السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في مثل هذه المجالس المباركة التي أخبر عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فلو لم نحصل من هذا المجلس إلا هذا فشيء عظيم من الله تبارك وتعالى، فكيف ونحن نرجو أن نحصل أكثر من ذلك من فهم كتاب الله تبارك وتعالى وتدبره والعيش في معانيه. ونحن في ليلة السبت، ليلة 23 من شهر ربيع الأول سنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 30 من شهر أكتوبر لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع سورة الأنعام، ونحن نستهل الجزء الثامن. الله تبارك وتعالى يتمم لنا جميعا النظر في كتاب الله كله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. في هذه الآيات يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. وذلك أنهم قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. الله تبارك وتعالى يكذبهم في هذه الدعوة، يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، أن هذا الأصل فيهم. وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. إلى هذه الدرجة يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأشياء. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. تعنت، تصلف، عناد. والله تبارك وتعالى هنا يهون الأمر على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، يقول يعني لا تلتفت إلى ما يدعون، دعاوى فارغة لا قيمة لها. لأننا لو نزلنا إليهم الملائكة ولو كلمهم الموتى، أي خرج الموتى من قبورهم وقالوا لهم، أي آباؤهم وأجدادهم خرجوا من قبورهم وقالوا لهم قد وجدنا ما وعد ربنا حقا وأن هذا نبي واتبعوه والتزموا أمره وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي جمعنا عليهم كل شيء قبلا، قبلا قالوا أي صفا صفا أو مجموعات مجموعات أو من المقابلة المواجهة واجهناهم بهم، ولو حشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا لأنهم غير مريدين للحق. ثم استثنى فقال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قد يمن على بعض الناس بالهداية، وهؤلاء قلة من هؤلاء المشركين المعاندين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأن فرقا عظيما بين من يريد الحق ولكنه لم تتضح له الأمور وبين المعاند المكابر الذي لا يريد الحق. فالله تبارك وتعالى يصنف هؤلاء المشركين من هذا الجانب، في هذا الجانب عفوا، وهو أنهم لا يريدون الحق، متعنتون معاندون. فقال ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، لجهلهم بعظمة الله تبارك وتعالى وسلطانه، لجهلهم بما هم عليه من الباطل، لجهلهم بما ينتظرهم في الآخرة من العذاب، يقولون مثل هذا الكلام ويفعلون مثل هذه الأفاعيل. وقال يجهلون على المضارع الاستمرار، أي مستمرون على جهلهم، باقون على جهلهم، ولكن أكثرهم يجهلون. وقال أكثرهم للإنصاف، لأن بعضهم قد يهتدي ويتبع الحق ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإليهم فيها ثلاث قراءات، إليهم كما هي في قراءة حفص، وإليهم بضم الهاء والميم، وإليهم بكسر الهاء والميم، هذه ثلاث قراءات. وكذا قبل فيها قراءتان، قبل وقبل، قبل وقبل. لما نقول قراءات أي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرأها أمام الصحابة وسمعوها منه صلى الله عليه وسلم ونقلوها عنه، قبل وقبل، إليهم 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 يعني. طيب كل هذه قراءات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وهذه فيها تسلية من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لست بدعا من الرسل، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، يكذبونك قد كذب الرسل السابقين، كذب نوح، كذب إبراهيم، كذب لوط، كذب هود، كذب صالح، كذب موسى، فلست بدعا من الرسل، فلا تحزن يا محمد، تسلية من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا حتى جاء أمرنا، ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فالله تبارك وتعالى يبين هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يهون عليه الأمر. وأول ما بعث صلى الله عليه وسلم وجاءه جبريل في غار حراء وخاف منه ورجع إلى خديجة ترعد فرائصه، أخذته إلى ورقة ابن نوفل فقال له: ورقة حدثني يا ابن أخي ما الذي رأيت؟ فذكر له ما رأى، فقال له ورقة: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو مخرجيهم يطردوني من بلدي؟ أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي. هذه سنة الله في خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مستحضر هذا الأمر وينتظر هذا الإيذاء منه، لكن لا يدري متى. ولذا نبه الله تبارك وتعالى إلى ذلك، أنك ستكذب كما كذب الرسل. وقال له ورقة: ما جاء رجل بمثل الذي جئت به إلا عودي، ستعادى من قومك. وهنا الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي، لست أنت فقط، لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن. ولم يقل أعداء، مع أنهم أعداء، لأنه قال شياطين، وشياطين الإنس وشياطين الجن وما أكثرهم، ومع هذا على كثرتهم جعلهم عدوا، ولم يقل أعداء. قال أهل العلم: لعل ذلك لاجتماع كلمتهم على محاربة هذا الدين وعلى محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يدا واحدة، فسماهم كلهم عدوا، عدوا، شياطين الإنس والجن. إذن هناك شياطين من الإنس وهناك شياطين من الجن، بل وهناك شياطين من البهائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء الكلب الأسود. قال: فما بال الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه ركب على برذون، برذون له أبوه فرس وأمه بغل أو خيل غير عربي، فلما ركب خيل غير عربي البرذون، والأم عربية والأب غير عربي الفارس نفسه، فلما ركبه عمر صار يتبختر به، يمشي مشي يعني، فنزل عمر وقال: ما هذا، أركبتموني على شيطان، يعني كاد يدخل في الغرور من طريقة مشيته، كبر في مشيته، قال: أركبتموني على شيطان. فهناك شياطين إنس، شياطين جن، شياطين بهائم. الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن. فشياطين الإنس والجن يكونون أعداء للأنبياء. قال أهل العلم: وقدم شياطين الإنس على شياطين الجن لأن خطرهم أعظم. لماذا؟ قالوا: شيطان الجن يعني يقتصر أمره على الوسوسة في قلب الإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي جعل أمره في الوسوسة فقط، شيطان الجن يوسوس في الصدر، بينما شيطان الإنس لا، يجلس معك ويقنعك ويجادلك ويأخذك بيدك إلى حيث يريد من الباطل ويناقشك. شيطان الجن ما يناقشك، يوسوس، هذا يناقشك ويجادلك ويلقي عليك الشبهات ويأخذ بيدك ويجتمعون عليك. فشياطين الإنس أخطر من شياطين الجن من هذه الحيثية. وإذا قدمهم الله تبارك وتعالى هنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض، في اتفاق بين شياطين الإنس وشياطين الجن. شيطان الجن إذا ما يقدر عليك يروح حق شيطان الإنس فيدخل في نفسي هذه الأشياء بحيث يجيك ويأثر عليك، روح لفلان قل له كذا، اقنعه بكذا وهذا. ولذا قال الله تبارك وتعالى للشيطان: واستفزز من استطعت، فاستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. من هم خيله ورجله؟ شياطين الإنس يثيرهم على الصالحين. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول يعني الكلام المنمق المزين، وحقيقته هو باطل، هو كلام باطل لكن يزين، ينمق، يزوق، بحيث أن الذي يسمعه يظن أنه حق، يظن أنه حق، وذلك أنه قد يدخل فيه شيئا من الحق ولكنه في الجملة باطل. فهذا من تزيين الشياطين بعضهم لبعض. قال: زخرف القول غرورا، أي يغرون به من لا علم له فيغتر بمثل هذا الكلام. قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، لأن الله تبارك وتعالى كل شيء قدير، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا سبحانه وتعالى، ولكن الله يفعل ما يريد، يبتلي عباده المؤمنين، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله تبارك وتعالى سلط إبليس على آدم لينظر صبره فلم يصبر، فأكل من الشجر خاصة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وهكذا يتسلط شياطين الإنس وشياطين الجن على بني آدم ويبتلون بمثل هذا الأمر، والتقي القوي الإيمان العالم ينجو منها، وهناك من يتعثر. فالقصد أن هذا الأمر كله الذي يقع لو شاء الله ما فعله سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة له سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين جل وعلا، ويرى من ينجح ممن لا ينجح. ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم، ذرهم يعني دعهم، ذرني ومن خلقت وحيدة، دعني ومن خلقت وحيدة، فذرهم، أي حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فذرهم وما يفترون، أي من الكذب والزور والبهتان. قال سبحانه وتعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى إليه أي ما يوحيه شياطين الإنس والجن بعضهم إلى بعض، تصغى إليه أي تميل. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت. ومن حديث أبي قتادة لما كان عنده إناء فيه ماء، فجاءت القطة لتشرب فأصغى لها الإناء، يعني هيأه لها، أماله حتى تشرب القطة من هذا الماء، فصغى بمعنى مال. قال هنا: ولتصغى إليه، أي إلى هذا الوحي من الشياطين بعضهم لبعض. تصغى إليه من؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني من الكفار، يميلون إلى هذا القول، يميلون إلى وحي الشياطين. هؤلاء جند إبليس، واستفزز من استطعت منهم بجندك، هؤلاء جنود إبليس يستفزهم فيطيعونهم. وقال: لا يؤمنون بالآخرة. دائما التذكير بالآخرة مهم جدا، لأن هذه الدنيا زائلة، وزوالنا نحن أسرع من زوال الدنيا، ما بين غمضة عين والتفاتتها يغير الله من حال إلى حال، من حي إلى ميت، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولذلك دائما الإنسان يحتاج إلى أن يذكر بالآخرة، لأن الآخرة هي دار القرار، هي المستقر، هي الباقية. أما هذه الدنيا فزائلة، والناس فيها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فيحتاج الإنسان دائما أن يذكر بالآخرة. قال: وليرضوه، أي ليرضوا ما هم فيه من الضلال. قال: وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني حتى يلاقوا العذاب عند الله تبارك وتعالى. قال وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الاقتراف هو الكسب، سواء كان الكسب حسنا أو سيئا. يقال اقترف بمعنى كسب، سواء اقترف اكتسب شيئا حسنا أو اكتسب شيئا سيئا يقال اقترف، لكن صار جل استعمالها بالاقتراف السيء، بالكسب السيء. مثل البشارة، البشارة تكون بالخير وتكون بالشر، لأنه الخبر الذي يتغير له لون البشرة. وإذا كنت تشوف إنسان مثلا وجهه متهلهل تقول له بشر فيعطيك البشارة الطيبة، وتشوف وجهه عبوس تقول له بشر يعطيك البشارة السيئة. فالبشارة ما يتغير له لون البشرة، لكن صار أكثر استعمالها للخير. الاقتراف العكس، الاقتراف يكون بالكسب السيء ويكون بالكسب الطيب، لكن صار جل يعني استعمال هذه الكلمة بالكسب السيء، وهنا هو المقصود. وليقترفوا ما هم مقترفون، أي من الكسب السيء. كم ساعة؟ 27 باقي يعني؟ نعم. ثم قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذا سؤال استنكار ونفي، لن أبتغي غير الله حكما، لن أبتغي غير الله حكما. لماذا؟ قال وهو الذي نزل إليكم الكتاب مفصلا، والكتاب هو القرآن، مفصل أي فيه تبيان لكل شيء، فكيف أبتغي غيره حكما سبحانه وهو الحكم العدل جل وعلا، هو الحكم العدل وهو الحاكم والحكيم والمحكم جل وعلا. فقال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال والذين آتيناهم الكتاب، أي من اليهود والنصارى عموما، أو من اليهود والنصارى الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم ممن آمنوا. قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أن هذا القرآن كلام الله، يعلمون ذلك، ليس كلام محمد وإنما هو كلام الله جل وعلا، يعلمون ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعلمون ذلك. قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. منزل أيضا فيها قراءتان، منزل ومنزل. ونسيت طبعا هو مستمر احنا فيها بكل القرآن، وكذلك جعلنا لكل نبي قراءة نبي، لكل نبي، هذه في كل القرآن. طيب قال منزل من ربك بالحق، أي حالة كونه متلبسا بالحق، أي أن القرآن كله حق، مشتمل على الحق، وليس فيه إلا الحق، وهو كلام الله جل وعلا. قال فلا تكونن من الممترين، احذر يا محمد أن تكون من الممترين، أي الشاكين في أن الله سينصرك، في أن هؤلاء على ضلال، لا تكونن من الممترين. أو يكون الخطاب إياك أعني واسمع يا جارة، أي أيها الملا تكون شاكين في أن هذا هو الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في الامتراء هو التردد بين أمرين، واستخدم في الشك، من شك في الأمر يقول امترى، أي في الأمر. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة ربك، وفي قراءة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وهو القرآن الكريم، المقصود القرآن الكريم على قول جماهير المفسرين، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. تمت كلمات ربك أو كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام أبدا. قال لا مبدل لكلماته، أي لا مبدل لحكمه، لا مبدل للقرآن الكريم. قال أهل العلم لا مبدل لكلماته، أي لا يمس القرآن تحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك هنا لا مبدل لكلماته، أي لا يستطيع أحد أن يزيد حرفا في كتاب الله تبارك وتعالى وإن ينقص حرفا لا مبدل لكلماته. وقد نص أهل العلم من ادعى أن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف فإنه كافر خارج من الإسلام، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى الذي قال لا مبدل لكلماته، الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن. فقالوا لا مبدل لكلماته أي لا محرف له بزيادة أو نقص، لا مبدل لكلماته. أو قال لا مبدل لكلماته أي كلماته القدرية، وهي قوله إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يستطيع أحد أن يرد أمره سبحانه وتعالى، لا مبدل لكلماته. لكن هو يبدل كلماته، وإذا بدلنا آية مكان آية، هو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أما الناس يبدلون كلمات الله، لا أحد يملك ذلك أبدا. قال لا مبدل لكلماته، ثم قال وهو السميع العليم، السميع لكل مسموع، كل ما يسمع يسمعه، لا يغيب عن سمعه شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، تقول عائشة والله ما بيني وبينها إلا الجدار، في بيت عائشة تقول ويغيب عني بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما سبحانه وتعالى، لا يغيب عن سمعه شيء. قال وهو العليم أيضا، العليم بكل شيء، لا يغيب عن علمه شيء، وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى، إن الله بكل شيء عليم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول أنه لو كان خطيب الجمعة في كل سنة لما يأتي قرب المولد أنه يتكلم عن المولد، يعني قبله بجمعة بجمعتين هكذا يتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فهل يجوز لي وأنا في أثناء الخطبة أن أخرج من المسجد وأذهب إلى مسجد آخر؟ قطعا لا يجوز، لا يجوز الخروج. يعني هو أقصى ما فيه أنه البعض قال أنه يعني هذا بدعة، وهو الكلام يعني نوع من الاحتفال بالمولد في كل سنة ذكروا في هذا، والأصل يعني إحنا نتكلم لما يتكلم هذا الخطيب أو غيره سيتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن خطيب الجمعة في سنة كاملة ما يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في جمعة واحدة؟ هذا صراحة يعني مقصر جدا هذا الخطيب إذا كان كذلك، بل يجب على خطيب الجمعة تقريبا كل شهر كل شهرين لازم خطبة يتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيرته حتى يقتدي الناس به. فإذا كان هذا الخطيب لا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مثل هذا اليوم ويلتزم هذا في كل سنة، هذا لا شك أنه من البدع. أما إذا كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة ولكن يهتم أكثر في هذا اليوم أيضا غلط. الأصل لا تشعر الناس أنه نوع من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الإنسان يتكلم مثل ما قلنا في عيد الأم مثلا أنه يحرص أن يأتي بهدية لأمه في هذا اليوم، وطول السنة ما يدري عنها، ما يأتيها. المفروض المسلم كل أسبوع يودي هدية لأمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة يعني جلس فيها 10 سنوات صلى الله عليه وسلم، وكل سنة 365 يوم. سعد بن عبادة يقول ما يمر يوم إلا ويهدي للنبي هدية صلى الله عليه وسلم، يعني أهدى له كم 3650 هدية. فأمك يعني عندما تهديها كل أسبوع هدية أو كل شهر هدية ولا تلتزم بهذا اليوم الذي حدده غير المسلمين، هذا أمر مطلوب طبعا. فالقصد لا يجوز الخروج من خطبة الجمعة لمثل هذا العذر. طيب يلا.
أنا صديقي عنده قطع في الغضروف.
عنده؟
قطع في الغضروف.
إيه؟
ولا يقدر يتوضأ، فهل يقدر يتيمم ويقدر يمشي بس بصعوبة شديدة؟
أدري، يعيش وحده في البيت؟
لا مع أهل.
يوضون أهله. برجله؟
برجله.
يده فيها مشكلة؟ يقدر يغسل يديه، يقدر يتمضمض ويستنشق، يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح. مشكلته في الرجل، يمد رجله تحت النل بدون ما يمس او بالهوز ويغسل قدمي، أمر سهل إن شاء الله تعالى. هو صديقك يتصل عليك تروح أنت تساعده الوضوء إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ سؤالين هنا. بسم الله. قل زوجة تشتكي من زوجها أنه يناديها دائما بأسماء قبيحة ويقول لأولاده أين أمكم التالفة أو الوسخة أو السيئة، علما بأنها غير مقصرة معه ولكن معاملته سيئة. يعني مشكلة حقيقة، يعني هذا قلة أدب عند الناس. يعني كيف يتكلم معه؟ هو لا يرضى أن يكلمه أحد بهذه الطريقة. يعني لو كان أحد مثلا يكلمه بهذه الطريقة ما ينادي إلا يا حمار يا كلب يا تبن يا كذا، ما يقبل هذا. وهو يكلم زوجته بهذه الطريقة أو يكلم أولاده بهذه الطريقة. الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنة. حسنة إنسان يقول كلام الحسن. يعني هذه المسكينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. فعلى المسلم يتقي الله تبارك، ولا يجوز أن يخاطب زوجته بمثل هذا الكلام. بعضهم حتى يقول تكرم المرأة قالت كذا. ليش تكرم المرأة قالت كذا؟ لماذا هذه المقدمات هذه؟ يعني في البعض يهين المرأة وهذا لا يجوز. وكذلك المرأة مع أولادها. المهم كلنا يجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في الكلام ونختار الكلام الحسن. يعني هذه لو جاءت وقالت له أنا أبي الطلاق، خلاص أنت ما تحترمني ولا حق. حق هو لا يقبل أن ينادى بمثل هذه الألقاب، فكيف ينادي الناس؟ عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه سبحان الله زوجته شريكة حياته، كيف يعاملها بهذه المعاملة؟ فعلى الناس أن تتقي الله تبارك وتعالى وتحسن معاملة الآخرين. يقول بعض المصلين يحرص على تغيير مكان صلاته بحجة أنه يوم القيامة يشهد له هذا المكان. لا، غير صحيح هذا الكلام، أنه خاصة في النافلة مثلا يصلي ركعتين ثم يأخذ خطوة على اليمين أو خطوة على اليسار أو يتقدم أو يتأخر فيصلي ركعتين أخريين. غلط، هذا ليس من السنة أبدا. تصوروا صلاة التراويح كل ما خلص ركعتين يلا تبادل أماكن يلا تبادل أماكن، خلص ركعتين تبادل أماكن، يلا الصف اللي ورا يجي جدان صل جدان. يصلح هذا؟ ما يصلح هذا أبدا. أن الواحد يغير مكانه كل ركعتين غير صحيح أبدا. يشهد لك المكان ولو صليت فيه 100 ركعة، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نهى أن تشبك النافلة بالفريضة، إن حتى يغير مكانه أو يتكلم. يعني إنسان إذا صلى الفريضة مثل صلاة العشاء مثلا أو المغرب أو الظهر أو أي بس هالثلاثة، طيب أنه مباشر يقوم يصلي مكانها النافلة، يقول لا، إما تغير مكانك وإما أن تتكلم. لماذا؟ حتى يفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصل ما بيننا وبين أهل الكتاب، الفاصل بين الصلاة الفريضة والنافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الفاصل حتى لا يظن الناس أن الفريضة لم تنتهي بعد، وأنها خاصة بعض الجهال الذين دخلوا في الإسلام حديثا أو لا يعلم شيء عن الإسلام وكذا، يشوف صلى يحسب هكذا الصلاة تكون. فهذا في الفريضة والنافلة فقط.
السؤال الأول، هل يعتبر قانون الجذب من حسن الظن بالله؟ قانون الجذب شيخ
باختصار
هو أن تفكر بالنية
بإيجابية
ثم تجذب ما
تريد. هذا كله يعني هذا كذب على الناس وكذب على الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يفكر بإيجابية فيأتيه ما يشاء. مو صحيح هذا الكلام. بل الإنسان يعني صحيح مطلوب الإنسان يفكر بإيجابية وأن يتفائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل صلى الله عليه وسلم، ولكن قضية أن بس مجرد أن يفكر بإيجابية يأتيني هذا غير صحيح أبدا. هذه دعاوى باطلة زائفة. نعم.
سؤال ثاني نفس الموضوع، في قانون يسمى الكارما وهو عبارة عن ردة فعل لما تفعله. يقول إذا فعلت الخير ستنال خير وإذا فعلت الشر ستنال شر. فبعضهم يدخل هذا القانون قول النبي صلى الله عليه وسلم حب لأخيك ما تحب لنفسك. يعني إذا فعلت خير راح تجيك خير، فعلت شر ترى راح تجيك شر بسبب فعلك.
ما أدري هذا يمكن يأخذ وجزاء سيئة سيئة مثله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول إذا فعلت خيرا يأتيك الخير، إذا فعلت شرا يأتيك الشر، ليس بالضرورة، ولكن هذا هو الأصل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن ليس بالضرورة أنه يقع مثل هذا الأمر، ولكن القصد أنه يدعى الناس إلى فعل الخير حتى ينالوا الخير. أو ترك الشر حتى يتركهم الشر، والله المستعان. طيب، يقول أنا في دولة أجنبية حيث إنهم يضعون النبيذ في الطبخ علما أنه يكون على درجة عالية جدا في الفرن ولا يبقى فيه أثر للكحول، فما حكم ذلك؟ لا يجوز أكل هذا الطعام. صحيح أنه لا يكون خمرا، لأن الخمر ما خامر الرأس، ما أسكر، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخمر المحرم هو الذي يسكر. هذا نعم قد لا يسكر لك، كونك تدري أنهم يضعون عليه النبيذ لا يجوز لك أن تقبل هذا الأمر. والأصل في النبيذ والخمر ما شابه ذلك. طبعا النبيذ نقصد به النبيذ الخمر، لأن النبيذ في اللغة العربية كل ما نبذ، وذاك هناك في بيع اسمه بيع المنابذة، والطفل المنبوذ اللي هو اللقيط يقال له المنبوذ، والنبيذ كل ما ترك فترة يسمون نبيذ التمر، يخلون التمر ليلة مثلا وبعدين يشربون عصير التمر ينقعونه في الماء، يعني يسمونه النبيذ. البعض قد يقرأ في بعض الكتب الفقه مثلا أن النبيذ حلال وكذا، النبيذ اللي عندنا غير النبيذ اللي عندهم. النبيذ اللي عندنا هو ما نبذ بحيث أنه لا يسكر، إذا وصل درجة الإسكار صار محرما. هم لا يسمون، الغرب لا يسمون النبيذ إلا المسكر حاليا، ففرق بين نبيذنا ونبيذهم. على كل حال، إذا كان إنسان يعلم مثلا يقلون البطاطس بالبيرة مثلا، أو يضعون على اللحم مثلا ستيك مثلا شيئا من الخمر كما ذكر البعض، لا يجوز هذا الأمر. نعم، لكن لا يقال أنه شرب الخمر. يقول أبي مصاب بمرض السرطان ويسأل هل يعتبر هذا المرض تكفيرا للخطايا والذنوب للمريض؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما أصاب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، فكيف الأمر بالنسبة للأمراض الشديدة كالسرطان وغيره؟ نعم، لا شك أن هذه الأمراض مكفرة، لكن أهم شيء أن الإنسان يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. نعم، يقول هناك مطاعم خاصة في الفنادق يستخدمون ملاعق والسكاكين والشوك من فضة، فهل يجوز الأكل بها؟ لا يجوز الأكل بها، وإنما يعني إما لا تأكل وإما تأكل بيدك، لكن لا يجوز الأكل بآنية الذهب والفضة أبدا. وأذكر أنا كنت مسافر مرة يعني هناك يحطون ملاعق فضة، قمت أخذ ملعقتي معي بالسفر أخذها أستعملها، فلا يجوز استخدام هذه لا الآنية ولا الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك إذا كانت من فضة، والله المستعان. نعم،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يستدعيه الله يموت يوم يموت وهو غش لرؤيته إلا حضر الله عليه الجنة.
نعم،
هل المقصود من هذا الحديث الحاكم فقط، وهل يدخل في ذلك المدير كونه مسؤول؟
كل من استرعاه الله رعية، حتى الأب، حتى الأب في البيت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل من استرعاه الله رعية ويموت حيث يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المقصود أنه من الكبائر ذنوب، يعني لا يدخل الجنة حتى ينقى بالعذاب أو التوبة أو الشفاعة وما شابه ذلك، لكنه مستحق للنار. نعم، يقول هناك من رأى شخصا كل ما صلى صلاة سواء نافلة أو فريضة سجد لله شكرا، هذا غلط، هذا من البدع. سجدة الشكر لها معنى، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها ما نقل عنه سجد شكر إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا أنه لا يشكر الله جل وعلا، ولكن سجدة الشكر هي أن تكون يعني في شيء يعني يكاد يقول لا يقع، مثل شفاء مريض، رجوع غائب، يعني شيء فعلا كان يستبعده ثم وقع فيسجد لله شكرا. فأما أن إنسان كل ما صلى ركعتين سجد الله، لماذا؟ قال إن الله مكي. طيب النفس هذا كل ما تنفس تسجد لله شكرا، لأن أعطاك الحياة، لما تنفس تموت، كل ما شربت ماي أسجد له لأن غيرك مو قادر يشرب ماي، كل ما قلت سبحان الله أو قلت يا فلان أو كذا عندك ما زلت تتكلم أسجد لله شكرا، ما زلت تسمع، ما يصلي هذا كله بس ساجد شكر ساجد شكر، مو صحيح هذا، ليس هكذا الدين، فهذا لا شك أنه من البدع، والله المستعان. طيب، زين الحين دور الجمهور، دور التلفون. إيه، هل يجوز للأولاد أن يستغفروا لأبيهم وقد كان مفرطا ومهملا في الصلاة؟ نعم، طالما أنه مسلم نعم يجوز لهم أن يستغفروا له. تسوية الصفوف واجبة أم سنة؟ فيه تفصيل. إذا كان تسوية الصفوف يعني بحيث أن زيادة التسوية يعني الملاصقة كما قال يلزق أحدنا منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، هذه مستحبة. أما التقدم والتأخر والفراغات الكبيرة في الصفوف هذه واجبة، يعني قصدي واجب تجاوزها، ويجب تسوية الصفوف ويجب التراص فيها، والله أعلم. نعم. تورق
دولي،
شلون التورق الدولي؟
البضاعة
تكون على كل حال التورق الإنسان يبتعد عنه طالما أنه لا يحتاج إليه. يعني ما يعقل أن 90% من المسلمين ماخذين تورق قبل الكويت، يعني على الأقل ما يصير. يعني مو معقولة كل هؤلاء يعني يحتاجون ضرورة يعني حتى يتورقوا. التورق عند الحاجة، وكان شيخنا ابن عثيمين يسميه التورط بالطاء، أن كثيرا من المتورقين يتورطون بعد ذلك لأنه يصرف الأموال في غير مصرفها الذي أراد، ثم بعد ذلك يبدأ يتبهدل كما يقال في سداد هذه الديون. والبنوك كما يقال لا ترحم، تبي حقها، حقهم هذا أنهم يأخذوا هذا. فأنا لا أنصح أبدا بهذا التورق أو المرابحة إلا عند الحاجة. لا أقول حرام، هو جائز لكنه عند الحاجة. أما قضية أنه يشتري شيئا من الخارج يأتي به وليس من داخل البلد، فهذا يعني إذا كان يقينا اشتراه ويقين رآه ويقينا يستطيع أن يغير رأيه في البيع وكذا، لأن الذي يعرف لهم شروط أنه لا، ما تستطيع أن تتراجع في هذا البيع وكذا. لأن التورق أن الإنسان هي إرادة الورق، التورق إرادة الورق يعني الفضة، يعني لأن كانوا يبيعون ويشترون بالفضة، فالتورق هو طلب الورق بحيث أنه يشتري سيارة مثلا مقسطة ويبيعها نقدا. طبعا اشتراها مقسطة ب7000، باعها نقدا ب5000. نقول لماذا فعلت؟ قال محتاج ل5000 الآن نقدا. طيب وال7000؟ قال أتحملها على السعة. فهذا هو التورق، طلب الورق. الذي تسأل عنه أنت هذه المرابحة، أنهم يعملوا عمل مرابحة بهذه الطريقة، أنا لا أنصح إذا كان شيئا خارج البلد، أو إنما شيء داخل البلد تراه بعينك وتعرف من اشتراه وبكم اشتريت وبكم بعت وهكذا، والله أعلم. نعم تفضل.
شيخ، يجوز السلام على غير المسلم أو غير مذهب السنة
أو غير؟
غير مذهبنا.
إيه، ال- 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 السلام على غير المسلمين لا يجوز إطلاق لفظ السلام، السلام عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهم أقرب الكفار إلينا، ومع قال لا تبدأهم بالسلام. فإذا اضطر الإنسان كأن يكون رئيسه في العمل أو زميله أو أخاه أو يكون جاره أو كذا، يحييه بغير تحية السلام. كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ أهلا وسهلا وما شابه ذلك. لكن كلمة السلام، اسم السلام من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا لا يعطيه إياه، وإنما يقول كيف حالك، كيف أصبحت، وما شابه ذلك من الكلام. أما إذا هو بدأ بالسلام فترد عليه بالسلام. أصبر شوي. طيب، أما إذا كان مسلما مبتدعا فهذا يجوز السلام عليه، إذا كان مسلما مبتدعا يجوز السلام عليه، إلا إذا رأيت أن السلام عليه أو عدم السلام عليه ترى أن هذا يزجره ويجعله يترك ما هو عليه فتترك السلام عليه، يجوز هذا إن شاء الله. يقول: من قال وهو غير متعمد في ركوعه سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم والعكس، هل يقول في سجوده بدعاء الركوع؟ ماذا عليه؟ ما فهمت السؤال. على كل حال، من قال في الركوع سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم مثلا، أو قال في السجود سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى، المهم الصحيح الأقوال من أقوال أهل العلم أن هذه سنة، قول سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الأعلى في السجود هذه سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وأما الحديث الثاني وهو الذي فيه أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت من فعله لا من أمره صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى أن ذكر الركوع وذكر السجود مستحبان وليس واجبين. فلو تعمد الإنسان مثلا قال سبحان ربي الأعلى في ركوعه أو سبحان ربي الأعلى، هو مخالف للسنة لكن لا يقال أنه ترك واجبا، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لسجود السهو، نعم يستحب له أن يسجد للسهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لأهل العلم لأنه حسن إن شاء الله تعالى، لكل سهو سجدتان، فلا مانع أن يصلي أو يسجد سجدتي السهو إذا قال في ركوعه سبحان ربي الأعلى ناسيا، أما إذا كان متعمدا لا يسجد السهو للسهو للنسيان. لكن في السجود يقول سبحان ربي الأعلى كما هو المطلوب منه، لا يقول سبحان ربي العظيم في سجوده حتى يعوض ما مضى. ما نوع الاستثناء في قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله؟ حسب، إذا كانوا كفارا فهم خالدون فيها إلى ما شاء الله، إنه قد إذا كانوا غير كفار عفوا من أصحاب الكبائر لهم وقت محدد يخرجون فيه من النار ومصيرهم إلى الجنة طالما أنهم موحدون. لكن إذا كانوا موحدين فتكون هذه للتبرك بهذه الكلمة المباركة. يقول حكم التشكي إلى الناس من المرض والهموم. الله تبارك وتعالى ذكر عن نبيه يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ونفرق بين التشكي إلى الناس وبين إخبار الناس على غير سبيل التشكي، وقد يتشكى لهم المرض وقد يشكو لهم الله جل وعلا والعياذ بالله. فإذا كان يشكو الله إلى الناس طيب يقول الله فعل بي كذا وفعل بي كذا، هذا أعوذ بالله قريب من الكفر. وأما إذا كان يشكو إلى الناس أنا مريض وكذا وكذا ونسي الله تبارك وتعالى فهذا ضلال. وأما إذا قال فقط إذا كان فقط يخبر الناس خاصة الناس يسألونه عسى ما شر فيك فلان كذا، يقول والله حصل كذا وحصل كذا، يشرح لهم المرض أول ما بدأ به، هذا ليس تشكيا إلى الناس ولا بأس به إن شاء الله تعالى. هذا يقول سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن رجلا في آخر الزمان يقول لا إله إلا الله فيقولون له وما تعني لا إله إلا الله، فيقول لا أعلم كلمة سمعتها وأنا أقولها. فسأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل تنفعه، فقال نعم. قال كيف تنفعه لم ينطق، هذا السؤال الآن، كيف تنفعه لم يطبق شروطها السبعة. هذا بحسب يعني آخر الزمان، هذا يكون في آخر الزمان، نعم تنفعه لانتشار الجهل بين الناس ولم يسمع إلا هذه الكلمة لا إله، فهو يقولها استجابة ورغبة بها، لكنه لعموم الجهل عم الأرض وعم الدنيا، فلذلك هو يقول نعم تنفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنفعه لا إله إلا الله، والرغم أنف أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنفعه لا إله إلا الله، وهذا له وضع خاص كما يقال. صحة حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا حرم الله جلده على النار. نعم هذا جاء الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وأنا لا يحضرني الآن البحث، لكن الألباني إمام حجة في هذا الباب يعني، ويعتمد عليه رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر وهو في تحسين لمثل هذه الأحاديث. أي يقول من يصلي بالسراويل القصيرة التي تظهر منها الركبة هل تصح صلاتهم أم لا؟ دعونا نفصل. إذا كان هذا قبل البلوغ يعني يسمونه سن التمييز فالصلاة صحيحة، إذا كان قبل البلوغ يعني عمره 7 سنوات 8 سنوات حتى لو خرج نصف فخذه صلاته صحيحة لأنه غير مأمور بستر العورة، هذا الطفل الصغير. أما إذا بلغ فإن عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة. قالوا والسرة غير داخلة في العورة والركبة غير داخلة في العورة، ولذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للحسن بن علي اكشف لي عن سرتك، فكشف له الحسن عن سرتي فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها، رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلها فقبلها، ولو كانت عورة لا قبلها أبو هريرة ولا سمح له الحسن رضي الله عنهما. على كل حال فالركبة ليست من العورة والسرة ليست من العورة، لكن إذا كانت السراويل إلى الركبة فمعنى هذا في الركوع أو في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد يظهر شيء من الفخذ، فلا تصح صلاته إن كان بالغا، لا تصح صلاته إن كان بالغ. أما إذا كان غير بالغ فلا لا بأس. ولذلك ننصح يعني هؤلاء الشباب الذين يلبسون مثل هذه الملابس وكذا أن يكون معه إزار، أزار يضعه في السيارة وقت الصلاة يلبسه حتى يغطي عورته والله المستعان.
ثم إذا سئلت عن شخص وهو من خطبة يعني زواج وهو سيد، تقول والله ما أدري يعني ما تبي تقول له تبين له العيوب، يعني هل من أفضل أو إني أنا أبين العيوب؟
إيه نعم.
أو غيبة
يصير أسألك؟ يصير أنا أسألك؟ ها؟ إنزين. لو انت سألت واحد متقدم حق بنتك وقال لك ما ادري وزوجتوه وطلع الولد سكير نكير والعياذ بالله، وبعدين دريت ان اللي قال لك ما ادري يدري، تزعل ولا ما تزعل؟ خلاص سوي اللي كيفك، جاوبت نفسك انت. اذا سألك انسان عن شخص موضوع زواج تقدم لابنتي أو أخته أو موليتي بشكل عام، أو العكس يعني المرأة سئلت عن المرأة ما رأيك بفلان أن نزوجها ولدنا فماذا تعرفين عنها، لا يجوز للإنسان أن يكتم، والمستشار مؤتمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مستشار مؤتمن، فيجب عليك أن تقول الحق ولكن تقول ما تعرف، يجب عليك أن تقول، وهذا من النصح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا من النصح للمسلمين. ولكن يجب أيضا على أولياء المرأة أو أولياء أهل الرجل المهم بشكل عام الذين يأتيهم مثل هذا الخبر، ما يجوز أن يروح يقول فلان يقول عنكم كذا حتى لا يحرج، ليس علينا، نتق الله، قل له ما في نصيب وانتهى الأمر. أما تروح وتفضحه تقالك ليش ما زوجتونا، والله سألنا عنكم كذا ولدكم شوي كذا، قام نسأل، قال سألت فلان قال الولد رايح فيها وأبوه دميرة وكذا، يعني أنت ما أحسنت فيها، هذا كلام باطل ما يجوز. على الآباء والإخوة يتقون الله تبارك وتعالى، يعني حتى بلغني أن أحدهم يعني سئل عن زواج وكذا وما نصح، قال ما أنصحكم بفلان، طيب ثم زوجوه، فلما زوجوه وقضت الأمور قالوا له، قالوا ترى احنا سألنا فلان عنك وقال انك كذا وكذا، بس الحمد لله أمورك طيبة وكذا، راح تهاوش وياه وزعل وياه وكذا، ليش؟ يعني طالما انك استشرته وأجابك لا يجوز لك أن تصرح باسمه، بل قل ما في نصيب وانتهى الأمر، خلاص ما في نصيب، ليش عسى ما شر، بس ما في نصيب، مو غصب، ما في نصيب، لا تنشر ما ذكر لك، علينا يعني نتقي الله تبارك في هذا الجانب والله المستعان. كم بقي؟ خمس دقائق. علامات الساعة الكبرى ايش فيها؟
هل سيكون هناك مسلم على وجه الارض؟
اي طبعا عيسى من علامات الساعة الكبرى عليه الصلاة والسلام، عيسى نبي بعد مو مسلم، اي طبعا، بس هو من علامات الساعة الكبرى أنه تخرج ريح طيبة يموت منها المؤمنون ولا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، ثم يتوالدون كافر ابن كافر ابن كافر حتى تقوم الساعة على لكع ابن لكع ابن لكع، الله المستعان. يلا الظاهر الله العالم، نعم الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين تكون بعد نزول عيسى وبعد قتل يأجوج ومأجوج وبعد قتل الدجال بحيث طلوع الشمس من مغربها، الظاهر أن هذه من آخر الآيات والله العالم اللي هي خروج الريح الطيبة حتى تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى على وجه الأرض إلا الكفار والله أعلم. سم. طالب العلم الذي هو يسلك طريق العلم حتى إن شاء الله مستقبلا يصير عالما، العلامة هو العالم الذي نقول فذ العلماء يعني زاد علمه حتى وصل إلى مرحلة كونه علامة يعني أقوى من العالم، وضحت؟ خلاص والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.